أقدم لكم ترجمة صوتية لسلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني، ألقاها في ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. يحتاج الإنسان بين الحين والآخر أن ينظم ويرتب ذهنه كما هو الحال في أجهزة الحاسوب، حيث نحتاج تارة إلى تعديل ملفاته ومسح بعضها وإعادة تنسيقها وتبويبها. فإذا لم نقم بتنظيم وفهرسة معلومات الجهاز بشكل صحيح، لن نقدر على استخدامها بالشكل المطلوب بطبيعة الحال. هذا ما يحدث في ذهن الإنسان أيضا، حيث إننا نعرف الكثير من المعارف والإرشادات الدينية، ولكن ينبغي أن ننظمها في الذهن. أن تبعثر المعلومات في الذهن يسبب الضياع ويمنعنا من الوصول إلى أي هدف مطلوب. فأحد أهدافنا في هذه السلسلة من الجلسات هي أن نبحث عن خيط يلم خرز الفضائل والإرشادات والمعارف الدينية في سبحة واحدة، فلولا هذا الخيط لانفرطت خرز هذه السبحة. فلابد أن نحصل على رؤية تجاه النظام القائم في معارف ديننا وإرشاداته. نحن إذا استطعنا أن ننظم جميع الإرشادات الدينية حول محور رئيسي واحد، عند ذلك سوف نعرف في ماذا نصب كل طاقاتنا. حينئذ سوف لا نفرط بوقتنا وإمكاناتنا، وسوف نعرف ما يجب الحفاظ عليه. ولا شك في أن مثل هذه المراقبة تثمر وتصيب الهدف. أن كثيرا من المعارف الدينية ولا سيما المعارف الأخلاقية مبعثرة وغير منظمة لدى هواتها، كما أن أكثر الكتب الأخلاقية والمعنوية لا تعالج هذا التبعثر، وأحيانا تزيد في تناثرها وبعثرتها. أن كثيرا من الكتب الأخلاقية تسطر مجموعة من الفضائل والرذائل الأخلاقية معا، بيد أنها لا توضح العلاقة القائمة بينها بشكل دقيق، كما أنه بسبب عدم انسجام المعارف الأخلاقية لدى أذهان هواتها، يعني لدى المتدينين، لا يدرى في كثير من الأحيان من أي فضيلة لابد أن ننطلق إلى تحصيل الفضائل، يعني من أين نبدأ. وهذا ما يسبب أزمة لدى الإنسان ويجعله في حيرة من أمره، بينما نجد في معارفنا الدينية نظاما تتناسق فيه جميع المعارف. هذا النظام موجود، ولكن عدم إدراك هذا النظام جعلنا نتعامل مع هذه المعارف بضعف، ونعتبر العمل بهذه الأحكام والمعارف أشبه بالمستحيل. أحد أسباب هذا الابتعاد عن الدين هو هذا التبعثر وعدم التناسق الذي شاهدوه في المعارف الإسلامية. من جانب آخر، أن فهم النظام القائم في المعارف الدينية يبدو ضروريا على من هم بصدد النشاط الثقافي. كل من له هواية وبصدد النشاط الثقافي هو بحاجة إلى هذا النظام. ليش؟ لكي لا يتحير في أمره عند تشخيص الأولويات وتحديد ما يجب تناوله قبل أي موضوع آخر. الكلام الأول الذي نقف عنده كضرورة هو أننا بصدد تنسيق معارفنا ومعلوماتنا الدينية، فإن هذا التنسيق يعالج مشكلتنا في تحديد الأهداف ويزيدنا شوقا واندفاعا في حركتنا، كما أن هذا النظام يقوينا على مراقبة النفس ويجعل هذه المراقبات مثمرة صائبة. أن بعض ما يسببه هذا التشتت والتبعثر في المعارف هو أن بعض الناس أناس صالحون، ولكنهم في جهل من محاسن وجودهم. هم لا يعرفون محاسنهم، لا يعرفون فضائلهم، فيعني يصبح سوء فهم لديهم. هو لديه بعض الفضائل، لديه بعض الحسنات، ولكن لا يعلمها، لا يعرفها. وفي المقابل ترى بعض الناس سيئين، ولكن يعتبرون أنفسهم صالحين. هذا ما هو ناتج من عدم انتظام المعارف في أذهان الناس. فنحن بحاجة إلى هذا النظام حتى في سبيل تقييم أنفسنا. إن فهم هذا النظام ضروري حتى أثناء مناجاتنا مع الله، إذ أثناء ما يستغفر الإنسان ويناجي ربه لابد أن يعرف النقص والتقصير الذي ينبغي أن يتوب منه إلى الله. ينبغي للإنسان أن يعرف مرضه كي يبحث عن الدواء ببصيرة ورؤية. نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم استخدم عبارة لجهاد النفس، بودي أن أستخدمها في مقام التعريف بموضوع بحثنا. إن الجهاد في سبيل الله من أهم الأعمال وأروعها، وإحدى النتائج التي قد يصل إليها الإنسان في أثناء الجهاد هي الشهادة في سبيل الله، وما تشتمل عليه من أجواء الحب والعشق والتقرب إلى الله وغير ذلك. ولكن أثناء ما كان يرجع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذا الجهاد، عبر عن الجهاد وما ينطوي عليه من شهادة وتضحية وفداء. ماذا عبر عنه؟ عبر عنه بالجهاد الأصغر، ثم حرض المسلمين بالخوض في الجهاد الأكبر. إذن موضوع كلامنا في هذه الأبحاث هو جهاد النفس، الذي أعتبره الخيط الرابط بين خرز الفضائل برمتها. هذه هي الاستراتيجية الرئيسية في التربية الدينية، وسوف نتناول هذا الموضوع بالبحث والنقاش وندرس ماهيته وكيفيته بالتفصيل إن شاء الله. الموضوع الرئيس في التربية الدينية هو جهاد النفس، لا مواضيع أخرى كالحسد والكبر والخمول والحرص والحسرة والصدق والرأفة وغيرها من فضائل ورذائل. طبعا من المؤكد أن قد تبادرت في أذهانكم بعض الأسئلة والاستفسارات عن سبب هذا التحديد، فلعلكم تسألون: إذن ما هو شأن الولاية مع ما تشتمل عليه من أهمية بالغة؟ ولماذا لم نستبدل جهاد النفس بالعبادة مثلا، ولم نقل أن هذا الخيط يتمثل بالعبادة؟ فسوف نبحث ذلك في جلسات طويلة، ونشير إلى موقع كل من العبادة والولاية وبعض الفضائل المهمة في المنظومة الدينية. ولكن إن خط العمل في التربية الدينية هو محاربة الأميال النفسانية. إن مدى قيمة كل امرئ هو بمقدار اهتمامه بجهاد النفس، وفي المقابل يرتبط مدى تلوثه بالذنوب والرذائل بمقدار أخطائه في عملية جهاد النفس، بمقدار إخفاقه في جهاد النفس. هذا هو المعيار المهم في تقييم الناس، فلا يمكن تقييمهم من خلال مدى صدقهم وكذبهم ومدى تواضعهم وكبرهم وحسب. هذه الملاكات، هذه المؤشرات لا تكفي، بل يتم ذلك من خلال ميزان جهاده أو تبعيته لنفسه. فإن فشل أحد في عملية جهاد النفس، سوف يظهر فشله في ظهور بعض الرذائل، كالحسد والكبر والحرص وغيرها. وفي المقابل، إذا نجح الإنسان في عملية جهاد النفس، سوف يظهر بعض هذا النجاح في التزامه بأوقات الصلاة مثلا، ويظهر بعضه في أخلاقه الطيبة مع الآخرين، وهكذا يظهر في باقي الفضائل والمحاسن. وأما الموضوع الآخر أو القسم الآخر الذي لابد أن أتحدث عنه، هو ما هي العلاقة بين شهر رمضان وموضوع جهاد النفس؟ بإمكاننا أن نتحدث عدة جلسات لنبين ما هي العلاقة بين شهر رمضان وموضوع جهاد النفس، وأنه هل من المناسب أن نطرح هذا الموضوع في هذا الشهر أم لا؟ ولكني أكتفي بنقل كلمة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث أنكم تودونه وتعتقدون به، وأعافيكم عن استماع عدة جلسات في سبيل إثبات شدة الترابط بين موضوع جهاد النفس وشهر رمضان. قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: كلكم ضيوف الله، والضيافة بالترك، يعني بالصوم الذي هو عبارة عن ترك الشرب وترك الأكل وغيرها من المفطرات. فإن كانت في الإنسان ذرة من هوى النفس، ذرة من هوى النفس، فهو لم يدخل في هذه الضيافة، وإن دخلها فلم يستفد من هذه الضيافة. هكذا قال الإمام الخميني. ثم أضيف كلام الإمام هذا إلى حكمة النبي سليمان بن داود عليه السلام، حيث قال: إن الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. فتح المدن هو أمر صعب من الناحية العسكرية، صعب على الجيوش، فكيف بإنسان واحد، برجل واحد يريد أن يفتح مدينة، رجل واحد يريد أن يحرر فلسطين مثلا، كم هذا العمل صعب؟ غلبة الهوى هو أشد، هو أصعب. هذا ما نقل عن النبي سليمان. فاعرف أنت أيها المستمع الكريم مدى صعوبة الطريق أمامنا، ولا شك بأننا لا نريد أن نحرم من بركات هذا الشهر. ثم يضيف الإمام ويقول: كل هذه الجعجعة التي تشاهدونها في العالم فهي لعدم انتفاع الناس بهذه الضيافة، يعني لعدم انتفاع الناس بشهر رمضان، وعدم دخولهم في هذه الضيافة، وعدم تلبيتهم لدعوة الله. هناك قواسم مشتركة بين الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، نستعرض بعض هذه القواسم. نفس الأجواء الممتعة والجميلة التي يعيشها المجاهدون في الجهاد الأصغر، في الجبهات، خلف السواتر، في الخنادق، هذه الأجواء التي كان يعيشها المجاهدون في الدفاع المقدس، في مثلا حرب تموز، المجاهدون كيف كانوا، في أي أجواء، في أي ظروف كانوا يجاهدون إسرائيل، الحشد الشعبي في العراق، في أي أجواء روحانية و معنوية. نفس هذه الأجواء نمكن أن نجربها، نمكن أن نعيشها في خضم محاربة النفس، حتى أن الصفاء والجمال الذي يشتمل عليه أجواء الجهاد الأكبر هي أكبر وألصق بالفؤاد من أجواء الجهاد الأصغر. نحن نستطيع في أجواء الجهاد الأكبر أن نعيش نفس تلك الأجواء المعنوية والروحانية التي كان يعيشها المجاهدون في أيام الدفاع المقدس، حتى أن في خضم الجهاد الأكبر نستطيع أن نعيش أجواء أكثر معنوية ونورانية. وأنتم تعلمون أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم الذي قامت هذه الثورة المباركة والعظيمة على أكتافه وببركة وجوده وتربى آلاف الشهداء تحت ظله، إنما كان بطلا في ساحة الجهاد الأكبر. هو لم يكن عسكريا، لم يجاهد خلف السواتر إلا أيام في أيام شبابه. وأنا أتألم عندما أرى بعض الإخوة من المجاهدين يتحدثون بتحسر عن أيام الجبهة، وأنه أيام راحت ولا تأتي بعد، وتلك الأجواء المعنوية لا تتكرر، وكأنه ذهبت تلك الأيام ولا فرصة بعد لهذا الجيل حتى يعيش الروحانية والأجواء المعنوية. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل من أسره، إذ لم يمنع الله نعمه عن عباده ولا يظلم أحدا، بل يضاعف نعمه على عباده. هذه سنة الله، فإن هذه الفرصة التي أعطاها الله للجميع في ساحة الجهاد الأكبر أثمن بكثير من فرصة الجهاد الأصغر. في أجواء الجهاد الأصغر كنا نشعر بمحبة الله ولطفه بعدما كنا نضحي بأنفسنا وأموالنا، أما في الجهاد الأكبر وبعدما نضحي بأميالنا وأهوالنا نشعر بمزيد من رضا الله ولطفه، ونكسب نورا أقوى من النور الذي نكسبه في أجواء الجهاد الأصغر. القاسم المشترك الآخر بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر هو تواجد العدو والخطر الذي يهددنا من جانبه. فعندما تشعر بوجود العدو في الجهاد الأصغر وتلتفت إلى الخطر الذي يهددك من جانبه، تلتجئ إلى الله وتشعر بالروحانية والمعنوية حينئذ. وكذلك الحال في الجهاد الأكبر، حيث لا بد لك أن ترى العدو فيه كي تتمكن من مراقبة نفسك وتستعين بربك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وفي المقابل أن العدو الخارجي في الجهاد الأكبر وهو الشيطان الرجيم يبدو ضعيفا من خلال آيات القرآن. العدو الأكبر، العدو الأقوى هو النفس، أما العدو الآخر الذي هو الشيطان في هذا الجهاد، في جهاد الأكبر، هو أضعف من النفس وكيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن لابد من أخذه على مأخذ الجد. كلا الجهادين الأكبر والأصغر هي من الأعمال الشاقة والتي تحتاج إلى شجاعة، وإني أقسم بالله إن الشجاعة التي يحتاجها الإنسان في الجهاد الأكبر أكثر من الشجاعة التي يحتاجها في الجهاد الأصغر. إن خوف فقدان اللذة وخوف فقدان الجاه والسمعة وخوف فقدان الفرصة يترك أثره السلبي على شجاعة الإنسان، وهذه هي من مصاعب الجهاد الأكبر. أولئك الذين خاضوا في ساحة الجهاد الأكبر ونجحوا في هذا الميدان، مثل الإمام الخميني، مثل الشيخ بهجت مثلا، هؤلاء العمالقة العظام ينظرون إلى ساحة الجهاد الأصغر كما ننظر نحن إلى المقبلات في السفرة في المائدة، فلا نهتم بالمقبلات كما نهتم بالطعام الرئيسي في المائدة. كذلك حال الإنسان المحترف في ساحة الجهاد الأكبر، فإنه بكل سهولة ينزل إلى ميدان الجهاد الأصغر ولا يبالي، ينقل عن الإمام الخميني أنه ارتقى المنبر في أيام شبابه وألقى محاضرة، كانت هذه المحاضرة جيدة، نالت إعجاب الحضور، فاستحسن الحضور محاضرته ومدحوه. بعد ذلك ماذا فعل الإمام؟ امتنع عن إلقاء المحاضرات لمدة 4 سنين عقابا لنفسه بعد أن وجدها طربت لمدح الآخرين وانتعشت لثنائهم عاقب نفسه. لماذا تفرحين؟ لماذا تنتعشين؟ 4 سنوات منع نفسه من صعود المنبر، بينما نحن إن نحصل على مثل هذا المدح نزداد انتفاعا، نعتبره علامة النجاح والتوفيق في العمل. بينما نحن إن نحصل على مثل هذا المدح بالعكس نزداد اندفاعا ونعتبره علامة النجاح والتوفيق في العمل. فانظر مدى الفارق الكبير بين الإمام وبيننا. طيب، لماذا ينبغي أن نخالف نفوسنا بهذه الشدة؟ فانظر إلى مدى الفارق الكبير بين الإمام وبيننا. طيب، لماذا ينبغي أن نخالف نفوسنا بهذه الشدة؟ هذا ما سوف نتناوله في الأبحاث القادمة إن شاء الله. لقد قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن التعبئة، أو مثلا ما يعبر عنه في العراق الآن الحشد، الحشد الشعب، هي مدرسة العشق، وكان يؤكد سماحته على عشق الله وحبه في موسم الجهاد الأصغر وأيام الدفاع المقدس. ولكن يزداد هذا الاهتمام بالله وبالآخرة في الجهاد الأكبر، فالذي كان يعشق ربه في الجهاد الأصغر ويبكي من فراقه ويناجي الله شوقا إلى لقائه سيزداد شعورا بهذا الحب والعشق في خضم الجهاد الأكبر. لقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه في نفسه وهمته في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. طبعا قد رويت هذه الرواية بتعابير مشابهة عن أهل البيت عليهم السلام. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة بأني قضيت 30 سنة من عمري في دراسة القضايا الأخلاقية، وبودي أن أقدم لكم تقريرا عن نتيجة ما حصلت عليه في هذه السنين 30، في 30 ليلة في شهر رمضان هذا. ولكني أعترف أمامكم بأني لم أفهم هذا الحديث إلى الآن، وكلما قرأته طوال هذه السنين الطويلة شعرت بأني لم أفهم مغزى هذا الحديث جيدا. العجيب هو أن الشرط في كسب هذه البركات هو أن يؤثر الإنسان هوى الله على هواه في أمر واحد، في قضية واحدة، لا في حياته كلها، في شيء من أمر الدنيا. ومعنى هذا الحديث هو أن كل الأعمال الصالحة التي قمنا بها واعتبرناها من مصاديق جهاد النفس وإيثار هوى الله على هوى نفسنا فهي ليست كذلك ولا قيمة لها، بحيث تؤول إلى تلك النتيجة المباركة المذكورة في الرواية. فيبدو والله العالم أننا انتقينا الأعمال الصالحة التي تنسجم مع أهوائنا وقمنا بها، فلم نؤثر هوى الله على هوى نفسنا بالشكل الصحيح حتى لمرة واحدة، حتى لمرة واحدة. سوف نتناول هذا السؤال في الجلسات القادمة إن شاء الله، وهو أنه لماذا نحن بأمس الحاجة إلى محبة أهل البيت؟ طبعا أنا في الليلة الأخيرة وبعد ما وقفنا عند الموضوع ساعات طوال سوف أقول لكم كلمة بودي أن أقولها في هذه الليلة الأولى، وهو أن ليس شيء يعين الإنسان على غلبة هواه بقدر حب أهل البيت، فإن هذا العامل أقوى العوامل وأجدرها بنصرك على نفسك. وسوف نلتقي غدا يوم القيامة بالتأكيد ونرى صحة ما قلته لكم، ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم أن في تلك اللحظات التي كان الشباب يقلعون فيها من كل التعلقات والأواصر عشقا بالشهادة ولقاء الله، كانوا ينطلقون بعدما يسمعون مصائب الزهراء سلام الله عليها، فكانوا يذهبون نصرة للزهراء وانتقاما من أعدائها. إنك في تلك اللحظات التي تتدرب فيها على حب أهل البيت وتحاول أن تزداد حبا لهم، تكسب اللياقة والكفاءة اللازمة لاستلام نصرتهم ومعونتهم عند الحملة في الجهاد الأكبر، حملة الإنسان ضد الشيطان، ضد النفس الأمارة، كما كان المجاهدون يستعدون للحملات بذكر أهل البيت عليهم السلام بشعار لبيك يا حسين، بشعار يا لثارات الحسين. وأولئك الذين عاشوا أيام الجبهة وأيام الدفاع المقدس يعرفون جيدا أن ليس أحد من المعصومين قد نصر المجاهدين بقدر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فلنستفتح حملتنا ضد أهواء النفس في أول ليلة من شهر رمضان بذكر الزهراء سلام الله عليها. صلى الله عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته.